أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. من أوصاف العباد الصالحين عباد الرحمن أنهم يسألون الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم، يستعيذون به، يعوذون به من عذاب جهنم. هذا بالرغم من أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم في نهارهم يعاملون الناس بتواضع، يمشون على الأرض هونا، ومع ذلك فهم يخافون من عذاب جهنم، يعني يخافون عذاب الله، يخافون غضب الله. والخوف من عذاب جهنم في الواقع خوف من الله تعالى. وجهنم اسم غير عربي في أصله، يقال أنه من أصل فارسي أو من أصل عبري أو سرياني، اختلافك في أصل كلمة جهنم، مو عربي على كل حال. والمراد به بكلمة جهنم النار التي أعدها الله لمن عصاه، وقد وصف الله هذه النار بأوصاف مخيفة جدا، مرهبة، ذكرنا بعضها في الليالي الماضية حسب ما ورد في هذه في آيات هذه السورة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. على كل حال، نار جهنم عذاب مخيف، المؤمنون يخافون منه، منها، حتى مع مبالغتهم في التواضع نهارا والعبادة ليلا. هذا ما يعني الإنسان إذا كمل عمله ونفسه وملكاته، هذا ما يعني أنه لا يعد نفسه مقصرا. الإنسان مهما كان فهو مقصر في حق ربه، لا يمكن أن يقوم الإنسان بحق ربه. الأنبياء كلهم يخافون من هذا الأمر، يخافون الله، الملائكة يخافون الله، يخافون من سطوته، يخافون من مقام الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا الخوف معناه أنه الإنسان الكامل يعلم بأنه لا يستطيع أن يقوم بحق ربه. ولذلك ورد في بعض الروايات، يعني في بعض الأحاديث القدسية التي ينتهي الكلام فيها إلى الله تعالى حسب ما منقول في الروايات، أن الله تعالى يقول، يعني ما معناه أنه ماكو داعي أن المؤمن يبالغ، أو في معنى آخر مثلا يفرط في العبادة، لأن العبادة أيضا هناك باب في الكافي في الاقتصاد في العبادة، أن الإنسان يقتصد في العبادة لا يفرط ولا يفرط. يقول الله ما معناه مثلا، ليش أنت تفرط في العبادة؟ هل تعتقد أنك بهذا تقوم بحقي، يعني تؤدي حقي إذا صليت كثير وصمت كثير مثلا وحجيت كثير؟ لا، ما تقوم بحقي، فاقتصد قسم من حياتك ومن قدرتك واستطاعتك للعبادة، وقسم للأعمال الأخرى. والنبي أيضا منع بعض أصحابه الذين كانوا يصومون دائما، عثمان بن مضعون ترك أهله وقام ليله وصام نهاره، ف فشكت زوجته إلى النبي، والنبي غضب من هذا الأمر وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام كذا يفعلون كذا؟ أنا أصوم يوما وأفطر يوما وأعيش مع نسائي مع الناس مثل عيشة عادية، يعني تارة يصوم تارة ما يصوم، مو دائما أنا قاعد يعني بالليل مشغول بالعبادة، لا، قسم منا أنام قسم مشغول بالعبادة. على كل حال فشيء عادي، يعني مو أن الإنسان يترك الحياة الدنيا ويترك الشؤون الاجتماعية والشؤون الفردية، لا، هذا ما له معنى، لأنك أنت ما تقدر تقوم بحق الله تعالى كل ما تعمل، بل ربما يكون هذا الإفراط يسبب نوع من العجب في الإنسان، فالإنسان يعجب بنفسه، يعني أنا مثلا كذا، لي نوع من الاختصاص حيث قمت مثلا كل ليالي شهر رمضان، أفرض مثلا كل اشتغلت بالعبادة وصمت مثلا رجب وشعبان ورمضان كلهم مثلا، زين، هذا ما أقول أنه، ولكن ربما يسبب هذا الأمر المبالغة في العبادة يوجب نوع من العجب في الإنسان والإعجاب بنفسه، فيسقط كل عباداته، ما يفيد أصلا. على كل حال، المهم أن الإنسان يعلم أن كل ما يقوم به مهما كان من عبادة وصلاح هذا لا يوجب، يعني يقين في نفسه بأنه لا يستحق جهنم. لازم يكون الإنسان مع ذلك بين الخوف والرجاء. أنتم تقرون أدعية الأدعية الواردة من الأئمة، الأدعية المأثورة، بعض هذه الأدعية، أنا ما أقول كلهم، يعني بعض هذه الأدعية كلش يعني كلام رصين جدا، وتشوفون مثلا دعاء كميل أو دعاء أبو حمزة في هذه الليالي تقرونها إن شاء الله، يجعل الإنسان بين الخوف والرجاء دائما، يعني دائما ينتقل من آيات وكلمات ومطالب مخيفة إلى مطالب مرجية، وبالعكس الإنسان لازم دائما يرجو رحمة ربه ويخاف من عمله، حتى لو يكون يعمل كمال العمل، لأن مو معلوم أن هذه الأعمال اللي إحنا نأتي بها مقبولة عند الله. إحنا وجدانا، يعني إذا نرجع إلى أعمالنا، كل واحد إذا يحاسب نفسه يشوف بأن ماكو في عمل صالح كامل ليكون فيه أي شوب من الرياء ومن العجب، وخصوصا إذا ندقق في القصد أن العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصا لله. هذا بعد شيء نادر جدا. سمعتم كلام المرحوم الإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث قال بأنه أنا ركعتين ما صليت لله تعالى، ركعتين. في ذاك الأيام سمعت من واحد من الجهلة قال: شنو هالكلام هذا، ركعتين ما صليت لله؟ احنا كثير صلينا لله. قلت: انت ما عرفت معنى المغزى الكلام، يعني المغزى شنو هو، مو يقصد انه ما قصد القربة، هذا لفت بيان. الإمام يقول بأن حتى اللي يقصد، تارة الإنسان يقصد بالصلاة أن الناس يشوفونه ويمدحونه، هذا إيش أصلا، باطل، هذا مو صلاة، لو يرقص أحسن حتى من أن يصلي، حقيقة أحسن مو مجازا، يرقص أحسن من أن يصلي هالصلاة، هذا اللي يقصد، لأن هذا الرقص ما يعتبر شرك، الرقص إثم إذا يكون حرام طبعا على الأحوط، ولكن الصلاة اللي يقصد به مدح الآخرين هذا شرك رياء، ويخاطب يوم القيامة: يا كافر. تاعة تارة لا، الإنسان يصلي ويقصد بالصلاة المقاصد الدنيوية، ولكن من الله تعالى. إحنا أكثر يمكن كذي، يعني نصلي رجاء أن يوسع الله في رزقنا ويشفي مثلا مريضنا أو يشفينا مثلا، ومن هالقبيل ما في إشكال، هذا صلاة صحيحة وهذا نوع من التقرب إلى الله، ولكن الغاية دنيئة جدا، يعني الغاية دنيوية بعد، غاية دنيوية مجردة، مجرد ميول دنيوية تجرنا إلى الصلاة، ما في مانع. ولكن إذا يكون المقصود أن نرجو الله أن يجزينا في الدنيا، ما في مانع. تارة الإنسان يصلي ويقصد بالصلاة أو أي عمل آخر أن يجازيه الله بالجنة، زين هذا أحسن، ولكن مع ذلك هذا أيضا شيء يعود إلى نفسه، يحب أن يتلذذ بنعيم الجنة، زين هذا شوية أحسن من ذاك، يعني أفق تفكره أوسع، ولما يختلف كثير، ذاك يدعو إلى لذاته الدنيوية وهذا يدعو إلى لذاته الأخروية. زين إذا نسعد شوية أحسن من هذا، اللي لا يقصد بالصلاة التقرب إلى الله تعالى، بعد هذا ما في شيء، يصلي تقربا إلى الله بس، يريد رضا الله تعالى، هذا كلش ممتاز. بعد يصير إحنا ولو هذا نادر جدا أن إحنا واحد منا مثلا يصلي ما يقصد به الجنة، مثل ما ورد في الروايات أن هناك ناس عبدوا خوفا من النار وهذا عبادة العبيد، وناس عبدوا طمعا في الجنة وهذا عبادة التجار، وناس عبدوا الله شكرا لله وهذا عبادة الأحرار. ولكن هنا يحتاج إلى نوع من الدقة، تارة الإنسان في هذا المعنى يقصد مجرد التقرب إلى الله، وتارة لا يدعوه شيء للصلاة والسجود إلا تصور عظمة الله ومعرفة الله، يعني حتى ما يقصد التقرب عند الله، لأن التقرب أيضا شيء يعود للنفس، أنت تحب أن تكون عند الله مقرب، مثل ما أنت أفرض في الدنيا مثلا أكو بعض الناس يتوددون للعظماء للشخصيات مثلا، سواء كانوا من الروحانيين العلماء أو من الماديين، يتوددون إليهم للمادة، هذه بعد شيء غاية دنيئة. تارة لا، لمجرد جلب قلبه، حبه، استمالته، يحب أن يتقرب إليه، أن يكون محترم وجيه عنده، ولكن هذا الشيء أيضا يعود لنفسه، يعني يحب أن يكون وجيها عند فلان، ما يبي منه فلوس ولا أي شيء آخر، بس يحب استمالته ويحب حبه، ولكن هذا أيضا شيء يعود لنفس الإنسان. فاللي يقصد بالتقرب أن يكون مقربا عند الله وجيها عند الله، هذا غاية رفيعة، ولكن أيضا شيء يعود إلى النفس. الإمام يقول أنا ما صليت ركعة لله تعالى، هذا أيضا شيء يعود لنفسي. الشيء اللي ما يعود لنفسك شلون يصير؟ أنت تصلي ركعتين لا لشيء أبدا، لا يكون غرض فيه، أي غرض أي قصد يعود لنفسك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا صعب جدا، يعني يحتاج إلى معرفة عالية فوق معرفة البشر العادي، يحتاج إلى كأن فد إنسان يرى الله تعالى، الله ما يمكن رؤيته، ولكن لو فرضنا أن الإنسان يلقى الله ويرى الله، كيف يسجد لعظمته من دون أن يقصد بذلك تقربا، بل يقصد يعني يسجد لمجرد تصور عظمة الله، وهذا طبعا يحتاج إلى معرفة عالية. هذا معنى كلام الإمام اللي يقول أنا ركعتين لله تعالى ما صليت، كل لنفسي، كل ما صليت لنفسي. على كل حال قصدي أنه هذا المعنى بهذا النوع، طبعا هذا الشيء إحنا لا يمكن أن نقصده، ولكن هل مقدار اللي إحنا نخلص نياتنا عن الأمور التي ولو ما تبطل الصلاة، لأن العجب المتعقب للعمل ما يبطل العمل، ما يبطل الصلاة، ولكن بعد العمل ما يبقى له أي شيء، أي أثر في تكامل الإنسان. الإنسان المعجب بنفسه هذا كأنه ما عبد لله أصلا، بل هذا صلاته أدنى من الصلاة الباطلة، لأن الصلاة الباطلة يصير تقضيها، فكأنه بلاء له ما يتداركه، خسارة يمكن تداركها، ولكن هذه صلاة لا يمكن تداركها، لأن ما يقدر يصلي مرة ثانية، صلاة صحيحة مباطلة، خسارة لا يمكن تداركها. الصلاة التي يوجب العجب، الإعجاب، إعجاب المرء بنفسه. على كل حال المقصود بهذه الآية أن المؤمنين عباد الله الصالحين مع غاية عبادتهم وتوجههم إلى الله تعالى يخافون عذابه، الأنبياء يخافون عذاب الله. كل ما يكون الإنسان أكثر معرفة بالله وأشد تقربا إليه أكثر خوفا منه، يكون أكثر خوفا من الله تعالى، لأن المتوقع منهم غير المتوقع من الآخرين. كما أن الله تعالى حسب ما في الحديث يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. كل ما يكون الإنسان أعلم يكون مسؤوليته أكبر، وكل ما يكون الإنسان أقرب إلى الله يكون مسؤوليته أكبر. هذا شيء واضح حتى في الدنيا، العظماء الملوك وأمثالهم مثلا طبعا يتوقعون من الذي هو أقرب إليهم وأوجه عندهم أكثر مما يتوقعون من الآخرين. فالأنبياء والأئمة لابد أن يعني عملهم لازم يكون، ولذلك يقال بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. العمل الذي يمكن أن يأتي به مؤمن عادي ويعتبر منه حسن، عمل صحيح ما في كل إشكال، ولكن هذا العمل من النبي يعتبر سيئ. أفرض مثل هذا المعنى اللي قلنا في الصلاة، لو واحد يصلي يقصد بصلاته أن الله يرزقه، وهذا حسنة ما في إشكال، نوع من التقرب إلى الله، ولكن النبي لازم ما يصلي هذه الصلاة، يعني يصلي صلاة بقصد أن الله تعالى يرزقه، هذا غاية دنيئة ما يناسب النبي. فهذه حسنة من مؤمن وسيئة من نبي أو من إمام. المهم أن عباد الله الصالحين يجب أن يكونوا مع غاية عبادتهم وزهدهم وتواضعهم يخافون عذاب الله ويقولون. القول المراد بهذا القول هو هذا الاعتقاد، هو هذه الدعوة الكامنة في النفس، ولو ما يقولون بالكلام، يعني مو مهم أن هذا التعبير يأتي في قنوتهم مثلا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، المهم أنه يكون في قلوبهم الخوف من عذاب الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غرام يعني الشيء اللازم الذي لا يفارق الإنسان، الشيء المكروه طبعا مو الشيء المحبوب، الشيء المكروه الذي يؤذي الإنسان ولا يفارقه هذا يسمونه غرام. وإذا يقال للحب مثلا غرام بهذا المعنى أنه لا يترك الإنسان، يؤذيه ولا يتركه، أو يقال للدين أنه هذا مثلا غرامة، يقولون غرامة، مغرم، الدين مغرم، باعتبار أنه لا يترك الإنسان إلا أن يؤديه. وعذاب جهنم أيضا غرام، يعني لا يترك الإنسان، باعتبار أن عذاب جهنم نتيجة عمل الإنسان، وعمل الإنسان لا يترك الإنسان، الإنسان لا يمكن أن يتخلى عن عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وطبعا لا يمكن أن يتخلى عن نتيجة عمله، ومن نتائج عمله عذاب الآخرة وهو جهنم. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني شيء طبيعي بأن جهنم مستقر سيء، الإنسان لا يحب أن يكون في النار. المستقر والمقام شيء واحد، ولو هناك بعض المحاولات في التفاسير للتفريق بينهما بأن المستقر خاص بالعصاة من المؤمنين، والمقام خاص بالكفار، كأنهم يرون فرقا بين التعبيرين الاستقرار والإقامة، كأن الاستقرار مؤقت والإقامة دائمة. لا، الاستقرار أيضا قد يكون دائم وقد يكون مؤقت، والإقامة أيضا نفس الشيء. ولذلك نرى أن هذا التعبير ورد في الجنة أيضا، حسنت مستقرا ومقاما، أعتقد في نفس هذه السورة أيضا كان حسنت مستقرا ومقاما، مع أن الجنة بعد دائمة ماكو فيها إقامة مؤقتة، لا مستقر. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، حسنت مستقرا ومقاما هم وارد أعتقد في سورة الكهف، حسنت مستقرا ومقاما. على كل حال المستقر على الأقل وارد في نفس هذه السورة، خير مستقرا وأحسن مقيلا، فماكو فرق بين المستقر والمقام. المقصود بأن جهنم سواء كان محلا لإقامة دائمة أو إقامة مؤقتة، حتى لو يكون ساعة، شيء لا يتحمله الإنسان. طبعا احنا ما ندري اصلا شنو كيفية هذا العذاب، النار، يمكن ان يكون هذا النوع من التقريب لأذهاننا، مو انه حقيقة نار مثل نيران الدنيا. طبيعي مو مثل نار الدنيا، شيء واضح انه ليس من قبيل نار الدنيا. نار الدنيا نار تحرق وتذيب، جهنم تحرق ولكن لا الإنسان باقي، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كما أن نعيم جنة ليس بهذا المعنى اللي احنا نتصور، يعني يختلف، ولو يكون نعيم جسماني، ما أنه ما يكون نعيم جسماني، وجهنم أيضا عذاب جسماني، ولكن كيفية هذا العذاب هذا خارج عن تصورنا، أعظم من هذا المعنى اللي احنا نتصور. ولكن الله تعالى لتقريب المعنى إلى ذهننا يقول بأنه، سلام عليكم، نار محرقة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني يذيب الروح. وهذا أيضا من عجائب جهنم، أنه أن جهنم، نار جهنم تحرق الروح. النار في الدنيا ما تحرق الروح، ما تأثر على الروح، تحرق الجسم فقط، ولكن نار جهنم تحرق الروح أيضا التي تطلع على الأفئدة. فإذا شيء آخر أعظم من النار، ولكن لتقريب المعنى إلى الذهن يعبر الله عنه بأنه نار. وقد أكد القرآن على هذا الموضوع جدا، بأن هناك نارا موقدة ومخيفة، حتى الإنسان يعلم بأنه الحياة لابد فيه من تأمل، مو أنه يعني مجرد على كل حال مو مزاح هذا الشيء، شيء عظيم جدا. يعني ما أعتقد، ما أتصور أنا إن إحنا يعني ندرك هذا الأمر وهول هذا الأمر. ولو كنا ندرك هذا بما هو مخيف، يعني أعتقد أن كل تصرفاتنا تتغير في الحياة، ويعني نعمل لآخرتنا على الأقل أكثر من العمل لدنيانا، مو مثل الآن اللي إحنا اللي نعمل على الأقل حسب الظاهر، يعني نعمل لآخرتنا يمكن عشر ما نعمل للدنيا، عشر ويمكن أقل. ولكن إذا الإنسان حقيقة يدرك هذا الهول الموجود يوم القيامة، طبعا يغير من تصرفاته ومن عمله وسيرته. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفات عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا المال لا يسرفون ولا يقترون. الإنفاق هو صرف المال، لا يختص الإنفاق بالإنفاق في سبيل الله، ولو ورد في بعض التفاسير تفسير هذه الكلمة الإنفاق بالإنفاق في سبيل الله، مو صحيح هذا. من حيث المعنى الإنفاق أعم، الإنفاق هو الصرف، صرف المال، سواء يصرفه على نفسه، على عائلته، أو يصرفه في سبيل الله على الفقراء مثلا، في سبيل الله يبني مسجد، يبني حسين، يا أي شيء آخر. لا يسرف ولا يقتر، في كل هذه الموارد لا يسرف ولا يقتر. الإنسان يجب أن يكون مقتصد في عمله في كل الأعمال، لا يذهب إلى الإفراط ولا التفريط. قلنا حتى في العبادة، حتى في العبادة يكون مقتصد. الإفراط وهو الإسراف، الإسراف يعني الخروج عن الحد المعقول، سواء كان في الأكل والشرب أو في سائر المصارف. الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تتجاوز الحد في الأكل والشرب، مو أنه لا تسرفوا يعني لا تسرفوا في مثلا أن تذبون الطعام مثلا برا وكذا، لا، هذا تبذير، هذا مو إسراف. الإسراف في هذه الآية المراد به التجاوز الحد في الأكل والشرب اللي إحنا مبتلين به دائما، ناكل إلى أن يعني نتضرر حقيقة. يعني هذا الأكل إحنا ناكله يضرنا بدل ما يفيدنا أصلا. الشرب أيضا نفس الشيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي غير ذلك. زين، الإنفاق على العائلة طبعا هذا يصير الإنسان، أو على نفسه يصير أن يسرف، وهذا كثيرا ما يتحقق بالنسبة للأثرياء أنهم يصرفون أكثر مما هو حاجتهم، وهذه فد مشكلة. اللي إحنا الآن مثلا نقول بأن في الخمس يستثنى المؤونة، مؤونة السنة مستثنات عن الخمس، ولكن الناس ما يدرون المؤونة شنو. يعني المؤونة المصرف المتعارف اللي الإنسان مو بمقدار الحاجة، يعني اللي إذا يعني يقدر أن يعيش به، لا، المقدار المتعارف. ولكن إذا أكثر من المتعارف، المصارف اللي يكون من البذخ والترف، هذا لا، هذا مو من المؤونة. تارة الإنسان يعتبر نفسه غير الآخرين، يقول أنا لأني مثلا مليونير فأنا أختلف عن الناس الآخرين، أنا ما يناسبني أن أركب سيارة مثلا أفرض بهذا القيمة، أو أركب تاكسي مثلا، لا ما يصير. أنا لازم يكون أمام بيتي خمس ست سيارات، حتى إذا اختربت واحدة أركب الثانية، وإذا اختربت تارة الإنسان يحتاج. أنا ما أقول شو اسمه، ما أعين المصداق. ولكن هذه فكرة يعني بعض الناس يتصورون أنه من شأن العلماء يقولون شأن. أنا شخصيا ما أعترف بهذا الشأن بهذا الوسعة اللي يذكرونه العلماء، ولكن على كل حال إحنا نتبع أقوال العلماء شأن مخالف. ولكن الشأن إلى أي حد؟ إلى حد تصور الإنسان اللي هو يعتبر نفسه فوق الآخرين، وأنا شأني ما يناسبني كذا وما يناسبني كذا، أو لا الشأن اللي العقلاء يقولون. تارة إنسان مثلا وجيه في البلد ما يناسب أن يركب كذا مثلا، لا بأس، لنفرض أن هذا صحيح، ولكن كل ما هو يتصور لنفسه من مقام ومكانة، لأن الإنسان يعجب بنفسه ويعتبر نفسه يختلف عن الآخر، هذا مو صحيح. على كل حال في هذا المورد قضية الإسراف يحدد تكليف شرعي، يعني إذا يكون يصل إلى حد الإسراف هذا خارج عن المؤونة، لازم يخمس. مضافا إلى أن الإسراف حرام أصلا، الإسراف التجاوز عن الحد في صرف المال هذا إضاعة المال، وصرف للمال في غير مورده. الله تعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون، يعني في سبيل الله، قل العفو. شو العفو؟ يعني الزاد عن الحاجة، كل ما هو زاد عن الحاجة ينفقونه في سبيل الله. من يعمل بهذه الآية؟ ليش سألتهم دول المؤمنين اللي سألوا عن النبي ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، كل ما هو زاد عن الحاجة أنفقه في سبيل الله. زين، يعني هذا المصرف الصحيح هو هذا. زين، إذا صعب عليك أن تصرف كل ما هو زاد عن حاجتك في سبيل الله، لا تشتغل ليل ونهار لكسب هذا المقدار من المال اللي ما تدري شو تسوي فيه. هذا يصير عذاب لك في الدنيا والآخرة، كما ورد في القرآن، إنما يريد الله ليعذبهم، أعتقد ليعذبهم بها في الدنيا أو في هذه الحياة الدنيا، أعتقد في الحياة الدنيا يعذبهم بها، يعني بهذا المال، نفس المال يصير عذاب للإنسان بمقدار حاجتك، بمقدار التوسعة على العيال. مو أنه ليل ونهار يفكر كيف أزيد في هذا المال، شو تسوي فيه؟ ما أدري شو يسوي فيه حقيقة، مو معلوم شو يسوي. على كل حال، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، حتى الإنفاق في سبيل الله لازم يكون باقتصاد، اللي طبعا هذا ما يحتاج أن نقول له، لأن ما أكون مثل هذا الإنسان، لنفقه. قد يمكن إنسان أنا شايف من هالقبيل ولكن مو في حياته، ينفق في سبيل الله بحيث يضيق على عائلته، لا هذا مو صحيح. وسع على عائلتك، أكو في روايات بأن أفضل الصدقة أن توسع على عائلتك، مو أنه تضيق على العائلة لأنك تحب مثلا تكسب الأجر، هذا ما أيضا فيه أجر. طبعا هذا قليل، ولكن أنا شايف بعض الناس بالنسبة للوصية يعملون هالشكل، في حياتهم لا ما ينفقون، ولكن يوصي أنه بعد موته بيته مثلا وقف للعباس سلام الله عليه. أنا شايف واحد مؤمن موصي أن كتبه وقف لمكتبة حرم قوم سيدة معصومة سلام الله عليها، زين، كتب اللي عنده، وبيته اللي في قوم وقف للحسين عليه السلام، وبيته اللي في طهران وقف للعباس، وهو عائلته ما عندهم شيء، أولاده فقراء أصلا. أنا حقيقة يعني تعجبت، شنو هالفكرة هذه؟ خلي شيء للأولاد، موصي أن هذا كله واقف خلاص بعد راح من يده. هذا ما له معنى. لا، لا تضيع على عائلتك. حتى الإنفاق في سبيل الله لازم يكون باقتصاد، بعد ملاحظة النفقة الواجبة، بل التوسعة، مو بس النفقة الواجبة، النفقة الواجبة خب مو ما يشمل التوسعة، لا وسع على عائلتك. بعدين اللي زائد قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذا هم يشمل يعني هم في طرف الزيادة وهم في طرف النقيصة. العفو يعني الزائد عن الحاجة، لا تأخذ من عائلتك وتعطي للفقراء أو لأي شيء آخر في سبيل الله، ولا ذاك القسم اللي تسرف في حياتك وما تنفق في سبيل الله، لا هالشكل ولا هالشكل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإقتار هو القبض، يعني اللي ما ينفق في سبيل الله. أصل كلمة الإقتار يقولون من القتار، وهو الدخان، باعتبار أن الفقير ما يحصل من الطعام إلا دخانه. عادة الفقراء ما يحصلون من الطعام إلا رائحة الطعام ودخان الطبخ، فيقولون لهذا قتار. أقتر يعني أفقر الفقير، يقولون لمقتر. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير قدره. وبهذه المناسبة يقال لمن يضيق على نفسه أو على عائلته أو في أي مورد يعني يفرط في الإنفاق يقولوا له مقتر. إذن لا تسرف ولا تقتر. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام يعني الشيء المعتدل، حسن القوام، يقولون فلان حسن القوام يعني معتدل من حيث القامة، يعني معتدل. على كل حال كان بين ذلك قواما، يعني لا في الجانب الإفراط ولا في جانب التفريط والتقتير. وفي هذه الآية ورد روايات متعددة، إن شاء الله في الليلة الآتية نذكر بعض هذه الروايات تيمنا وتبركا، ونستفيد من روايات الأئمة سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.